الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أخواني بارك الله فيكم، قربوا الله يجزيكم الخير. إذا في فراغ لله نسد الفراغات، الله يكرمكم. هنا بتمطر وما فيش حاجز حتى ينزل المطر على إخوانكم، إذا تأخر ناس ممكن يجلس في المطر، جزاكم الله خير. فأي واحد في أمامه فراغ يسكروا لله، حتى اللي بيجي كذلك يدخل المسجد إن شاء الله يجد متسع، جزاكم الله خير. قربوا يا إخواني، قربوا. إذا في فراغ هون في الزوايا غاد فراغ، الله يجزيكم الخير. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قلنا أيها الإخوة أن السفيه لا ينبغي أن يؤتى المال الذي له، لأنه لا يحسن التصرف في ماله، فربما أنفقه بغير فائدة أو أنفقه في الحرام، فهذا يحجر على ماله. لكن إن حجر على ماله ألا ننفق عليه مطلقا؟ لا، بل ننفق عليه. النفقة عليه تكون برزقه، يعني بإطعامه وبكسوته. قال الله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها يعني أطعموهم، واكسوهم يعني أمنوا لهم الكسوة. وكل نفقة على هذا السفيه، سواء كان صغيرا لصغره لا يحسن التصرف، أو لكبر سن، أو لاختلال عقل لا يحسن أن يتصرف في ماله، فهذا يرزق في هذا المال، يعني يعطى من هذا المال مقدار الطعام ومقدار الكسوة. وإن كان لا ليس له بيت فيعطى أيضا ليكفي نفسه بمقدار البيت كذلك. والله يقول: وارزقوهم فيها. الأصل أن نقول ارزقوهم فيها أم ارزقوهم منها؟ هذا المال هو معك الآن، رأس المال كله معك الآن، أنت ولي اليتيم أو وصي اليتيم أو ولي السفيه وصي السفيه، المال معك. نقول ارزقهم منها ولا ارزقهم فيها؟ الله عز وجل قال ارزقوهم فيها. طبعا أقول خذ من المال ولا خذ في المال؟ خذ من المال. لكن هنا قال وارزقوهم فيها، فرق بين أن يقول وارزقوهم فيها أو وارزقوهم منها. ارزقوهم فيها، ارزقوهم منها. إذا كان هناك رأس المال ورأس المال ثابت، فتأخذ من رأس المال، تقول أنا أخذت من رأس المال، أخذت منه ورزقته منه من رأس المال. لكن إذا كان رأس المال لليتيم فنميته وثمرته وحسنت له ماله وتاجرت في ماله فربح هذا المال، لا نقول خذ من المال، بل نقول خذ في المال. فالله يقول وارزقوهم فيها، فهذا حث للأولياء أن يتاجروا في أموال اليتامى لمصلحة اليتامى. هذا حث للأولياء أن المال الذي لليتيم أو للسفيه أن يتاجر فيه، فإذا تاجر فيه ربح، فإذا ربح هذا المال رزق الولي اليتيم في هذا المال. لا نقول من المال، لأنه من بتكون من رأس المال، وفي بتكون من الربح. فلذلك قال الله وارزقوهم فيها. فاستنبط العلماء هنا أنه ينبغي للولي أن يتولى هذا المال، وأن يتولى تنميته، وأن يتولى إشغاله والتجارة فيه وتنميته لهذا اليتيم أو للسفيه. فقال الله فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ارزقوهم من ثمرتها، من الربح هذا. ومع ذلك انظر إلى المراعاة النفسية، الأحكام الشرعية أيها الإخوة تراعي النفوس،
قال مع هذا لا تقل له يا سفيه يا يتيم فتجرح مشاعره، لا، ينبغي أن تقول له قولا معروفا، يعني تنفق عليه من المال وتقول القول المعروف. والله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. القول المعروف للفقير أحسن منك تتمنى عليه، صدقت عليه وبعد ذلك أنا أنفقت عليه وأعطيته، أحسن منك تتمنى عليه وبعد ما تتصدق، أحسن أن تقول قولا معروفا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا. ولما مرة حيوان خنزير أمام علي بن أبي طالب، فقال علي مر بسلام، قالوا أتقول هذا لخنزير؟ قال أعود لساني أن يقول الخير، والله يقول وقولوا للناس حسنا. قال رجل لابن عباس لو قال لك أحد الكفار خيرا ترد عليه خيرا؟ قال نعم، والله لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه خيرا، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فما بالك بهذا، وقولوا لهم قولا معروفا. وهكذا أيها الإخوة، القول المعروف القول الطيب سمة المسلم في كل حياته، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا يعرف أيها الإخوة السفيه أنه سفيه إلا بحلمك، ولا يعرف الجهول أنه جهول إلا بعلمك، ولا يعرف الحقود أنه حقود إلا بعفوك، ولا يعرف البخيل أنه بخيل إلا بكرمك. لما تظهر الصفات الحسنة للآخرين يعرفوا الصفات الحسنة وإن كانت فيهم سيئة. السفيه يعرف أنه سفيه إذا كنت أنت حليما، الحقود متى يعرف أنه حقود ويحقر نفسه؟ إذا كنت عفوا. البخيل يحتقر نفسه إذا رأى الكرماء، أنه يعلم نفسه أنه بخيل، فلا يعرف البخيل أنه بخيل إلا بكرمك. فهذا عندنا أيها الإخوة شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الإنس نتعامل معه بالمدافعة بالتي هي أحسن، شيطان الجن نتعامل معه بالاستعاذة. والله ذكر هذين الأمرين فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، شيطان الإنس عداوة بينك وبينه، بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عندك شيطان إنس وشيطان جن. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، شيطان الإنس. الآن شيطان الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في الأعراف، هذه سورة الأعراف. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، سورة المؤمنون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. كيف تتعامل مع شيطان الإنس ومع شيطان الجن؟ آيات واضحة بينة. شيطان الإنس بالمدافعة بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. القول اللين أيها الإخوة، القول الحسن يرجى منه الخير. ودائما إذا جاء بعض الفقراء أو المساكين أو السؤال، إن لم تحسن إليه بمالك فلا تؤذه بمقالك، إن لم تحسن إليه بمالك فلا تؤذه بمقالك. القول المعروف قول طيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله يقول وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال وابتلوا اليتامى. الآن لا تؤتي السفيه هذا ماله، سواء كان لصغر في سن أو لاختلال في عقل أو لسوء في تصرف، لا تؤته ماله إلا إذا اختبرته وابتليته. فقال الله وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. اختبروا اليتامى الذين لم يبلغوا الحلم، اختبروهم. متى تختبروهم؟ ما هو وقت اختبار؟ حتى تعطيه ماله. متى؟ قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يقول أهل العلم هذا شرط في شرط، هذا شرط في شرط، يعني لا بد من أمرين، لا بد من بلوغ النكاح، بلوغ الحلم، ولا بد من الرشد. الشرط الأول بلوغ النكاح، الشرط الثاني بلوغ الرشد. ممكن واحد يبلغ النكاح لكن لا يبلغ سن الرشد، سن الرشد غير سن البلوغ، سن بلوغ الحلم، سن الرشد أمر آخر. الآن قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا أول شرط، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أولا حتى إذا بلغوا النكاح، كيف نعرف أن هذا الغلام بلغ النكاح؟ أي أو ما هي علامات بلوغ الحلم حتى نتعامل مع فلان بلغ الحلم أو لم يبلغ؟ عند أهل العلم إجماعا أن من احتلم سواء من الذكر أو الأنثى فقد بلغ الحلم. يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الرجل الشاب الآن إذا احتلم هذا دليل على بلوغه، أصبح مكلفا بالتكاليف، الذكر أو الأنثى، هذا بالإجماع. إذا احتلم، إذا أنزل، فهذا يصبح مكلفا، يصبح مكلفا بالتكاليف، كل نفس بما كسبت رهينة. وذكر العلماء ملحظا قالوا: سبحان الله، الله عز وجل لم يكلف هذا الإنسان إلا بعد البلوغ، إلا بعد أن يبلغ، قبل البلوغ ليس مكلفا هو. ولذلك في الولد الصغير إذا ترك الصلاة لا يعاقب، بل الله عز وجل وكل الأب أن يأمر هو وأن يعاقب هو قبل أن يبلغ الحلم. أمرهم بالصلاة هم أبناء، واضربوهم. الآن أمرت أنت وضربت أنت، أنت أمرت وأنت عاقب، لكن بلغ الحلم الآن، الذي أمر الله رب العالمين، والذي يعاقب إذا ترك الصلاة الله رب العالمين، إذا ترك العبد الصلاة الذي يعاقبه الله رب العالمين. إذن هذا هو سن التكليف، هذا السن بحيث هذا الإنسان شو كم بلغ من هذه الدرجة، يستطيع بإذن الله أن ينجب مثله، يستطيع بإذن الله أن ينجب مثله، خلاص الآن أصبح قادرا أن يتحمل هذه التكاليف، أصبح قادرا أن يتحملها. فكيف يعرف هذا؟ قالوا بالاحتلام، وهذا عند الذكر والأنثى. وقالوا هناك أشياء خاصة بالأنثى كالحيض، فإذا حاضت الأنثى عرف أنها قد بلغت، وهذا كذلك باتفاق، وإذا حملت كذلك عرف أنها قد بلغت. والله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، فقد لا يعرف حيضها ثم تتزوج بعد ذلك فيعرف أن وتحمل فيعرف أنها قد بلغت، وهذا كذلك باتفاق. اختلف أهل العلم في مسألة الآن هذا الاحتلام، الحيض، الحمل، الحيض والحمل بالنسبة للإناث، الاحتلام بالنسبة للذكور. اختلفوا في مسألة السن، لو أن ذكرا لم يحتلم حتى بلغ سنا معينا هل يقال عنه أنه بلغ الحلم أم لا؟ اختلفوا في السن. طبعا داود يقول، داود من الظاهرية الظاهري يقول: لا يبلغ حتى يحتلم ولو بلغ 40 سنة، لو بلغ عمره 40 سنة مش بالغ الحلم حتى يحتلم. وذكروا هذا القول عن إمام مالك. إمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد قالوا: إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ وإن لم يحتلم، إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ وإن لم يحتلم. أبو حنيفة اختلفت عنه الروايات، فبعضهم نقل عنه 17 سنة وبعضهم قال 18 سنة. والصحيح والراجح هو قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ الحلم. والدليل على ذلك حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم عمرك؟ قال: 14 سنة. قال: ارجع. ثم قال: عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فسأل عن عمره فقال: 15 سنة. فقال: انزل، عليه الصلاة والسلام. قال في رواية في صحيح ابن حبان قال: ورأى أني قد بلغت، ورأى أني قد بلغت. 15 سنة قالوا وإن لم يحتلم فقد بلغ سن الحلم، بلغ سن النكاح. وقالوا أيضا علامة أخرى قالوا الإنبات، وهو أن ينبت عند العانة أو حول الإبط. وقال البغوي لا يشترط اللحي أو الشارب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، قال كان يؤتى بالصبي يعرف هل بلغ أم لا، فينظر هل أنبت أم لا، فإذا أنبت قتل، أن يقتل الرجال، الصبيان يتركوا، فإذا أنبت قتل. وقال عطية القرظي عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، كان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت، هو يقول عن نفسه، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، فأسلم بعد ذلك عطية القرظي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث. أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله ألا يضرب الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا من جرت عليه المواتي، ولا يضربوها إلا من جرت عليه، إلا على من جرت عليه المواتي. جرت عليه المواتي أي يحلق، الموسى جمع موسى يعني من آلة الحلق، يحلق من جرت عليه المواتي يعني بلغ الحلم وأنبت. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أتي بسارق فقالوا هو صبي، فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه انظروه فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوا يده وإلا فلا تقطعوه، قال انظروه فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوا يده وإلا فلا تقطعوا. فالإنبات يعني إذا أنبت الشعر فهذا دليل على البلوغ. إذن حتى إذا بلغوا النكاح، هذه العلامات التي تظهر، حتى إذا بلغوا النكاح الآن شرط آخر، فإن آنستم منهم رشدا. الرشد أيها الإخوة العقل، وآنستم ما قال فإن رأيتم أو أحسستم، آنستم يعني اطمأننتم. قال لأهلهم كثوا، موسى عليه السلام قال لأهلهم كثوا إني رأيت، لا إني آنست نارا. ما معنى آنست؟ يعني يحمل معنى آخر غير الرؤية، يعني رأيت واطمأننت وهدأ البال، لأنه كان ظلمة وبرد شديد، فلما يأتي بهذه الشعلة من النار إني آنست، استأنست بهذا النار، إني آنست نارا. فهنا قال إن آنستم رؤية، وهذه الرؤية فيها اطمئنان، قال آنستم منهم رشدا. إذا ممكن الواحد يبلغ الحلم لكن قد لا يبلغ سن الرشد، قد لا يبلغ سن الرشد. ما هو الضابط في الرشد حتى يقال فلان رشيد أو فلان غير رشيد؟ ما هو الضابط في هذه المسألة؟ ما هو الضابط في الرشد؟ فلان بلغ الحلم لكن ما بلغ سن الرشد، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الرشد هنا هو صلاح العقل وحفظ المال. عنده صلاح في العقل، بلغ الحلم عنده صلاح في العقل وعنده حفظ للمال، هذا بلغ سن الرشد، سن الرشد. وهذا القول أخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال يشترط في الرشيد في الرشد أن يحسن التصرف في ماله ولو كان أفسق الناس، فلا يشترط صلاحا في الدين، لا يشترط الصلاح في الدين، لو كان أفسق الناس لكن عنده حسن التصرف في ماله فيدفع إليه ماله، هذا الرشد عنده. وقال الحسن البصري وقتادة لا بد من صلاح الدين وصلاح العقل، فاشترط أمرا آخر وهو صلاح الدين. لو واحد عنده حسن التصرف في المال لكن ليس عنده دين، فيبذر ماله، ينفق ماله في الحرام، ينفق ماله في الربا، يأكل أموال الناس بالباطل، ينفق ماله فيما لا فائدة منه، هذا ليس عنده صلاح في دينه، ليس عنده صلاح في دينه. وهذا قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقالوا قول سعيد بن جبير وقول الشعبي قال إن الرجل لا يأخذ بلحيته وما بلغ سن الرشد، يعني رجل كبر سنه ولحيته طويلة، طبعا الكل قديما كان يطلق لحيته، يعني بلغ سنا ومع ذلك لم يبلغ سن الرشد، بلغ الحلم لكن ما بلغ سن الرشد، ليس عنده صلاح في دينه ولا صلاح في عقله، صلاح في دينه ولا صلاح في عقله. إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ سن الرشد. فلذلك قال الشافعي لا بد من صلاح الدين حتى يكون رشيدا. طب ما الدليل على هذا يا إمام؟ ما الدليل أنه يشترط صلاح الدين؟ قال أولا انظر ما هو الرشد. قالوا الرشد إصابة الخير، إصابة الخير. في اللغة الرشد فلان رشيد، يعني فلان أصاب الخير، رشد أمره أي قد أصاب الخير في أمره. فالرشد في اللغة إصابة الخير. والذي ليس عنده صلاح في دينه ليس رشيدا، ما عنده صلاح في الدين، ما أصاب الخير. أي خير فقده هذا؟ لأنه أي خير قد أصابه ما دام هو فقد الدين عنده، فما أصاب الخير أبدا. ثم أيضا قال الشافعي نحن نرجع للقرآن، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من إيش؟ من الغي. فذكر أن الغي يدخل فيه المعصية، وعصى آدم ربه قال فغوى، الغي يدخل فيه الكفر، يدخل فيه المعصية من الغي. فقال الرشد الطاعة والغي المعصية. فإن أنستم منهم رشدا صلاحا في دينهم قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. وقالوا إذا قلتم لا بس المسألة صلاح في المال وحسن تصرف في المال، هناك ملك من الملوك وكان يحكم شعبا ويتصرف فيهم، ومع ذلك قال الله عنه وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. وهذا قول وجيه، لأنه أيها الإخوة الإنسان، يقول علماء النفس الإنسان يعيش عمرا واحدا لكن في عمره عدة أعمار، عمر الواحد عدة أعمار. هناك عمر اسمه العمر الزمني، والعمر الزمني بالنسبة للإنسان أتفه الأعمار، أتفه الأعمار العمر الزمني، قد يمضي 20-30 سنة 50-60 سنة وما فعل شيئا، ما أنجز شيئا لا في دينه ولا في دنيا، أتفه الأعمار العمر الزمني. وقالوا هناك شيء آخر اسمه العمر الانفعالي، العمر الانفعالي شخص يكسب الناس، يكسب قلوبهم دون أن يعطيهم أشياء، دون أن يعطيهم أشياء، دون أن يعطيهم شيئا، هو يكسب قلوبهم، يكسب انفعالاتهم، يكسب عواطفهم، هذا عمر انفعالي. وفي هناك عمر تحصيلي عنده ذكاء في عمره هذا الزمني، ربما إنسان يكون عمره التحصيلي أكثر من عمره الزمني، يعني والله وهو صغير يحفظ، وهو صغير ذكي، فعمره التحصيلي أحسن وأفضل من عمر زمني لكثير من الناس. وفي عمر اجتماعي حسن، علاقات اجتماعية مع الناس. ولذلك انظر العمر الزمني مثلا والعمر التحصيلي كيف كان مثلا عند السابقين، الرشد هؤلاء بلغوا الرشد وهم صغار لم يبلغوا الحلم، مثل مثلا الكندي. الكندي، الكندي قال الذهبي عنه رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام الذهبي عنه في السياق ثبت أنه حفظ القرآن وقرأه بالروايات العشر وهو ابن 10 سنوات، ولم يثبت هذا لأحد قط قبله. ثبت عنه أنه حفظ القرآن وقرأه بالروايات العشر وهو ابن 10 سنوات. قل هذا إيش العمر هذا؟ ابن 10 سنوات بحصل عمر، بحصل ذكاء ويحصل معلومات أكثر من ابن 60 سنة؟ ممكن 60 سنة ما حفظ شيئا من القرآن، ابن 10 سنوات عمره التحصيلي أكبر من عمر الزمني، فأتفه الأعمار العمر الزمني. ابن تيمية رحمه الله كان صبيا صغيرا كما ذكروا في ترجمته، كان صبيا صغيرا يذهب للكتاب، يذهب للكتاب يتعلم، يتعلم القرآن، يتعلم السنة. فكان يعترضه في طريقه يهودي فيطرح عليه الشبه عن الإسلام، شبهة كذا وشبهة كذا وفي دينهم كذا، فيرد عليه الشبه شيخ الإسلام ابن تيمية، يرد شبه اليهودي، ثم جاءه بعد ذلك بشبه، شيخ الإسلام جاء بشبه في دين اليهودية وجعل يردها هو ويبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية، فما زال باليهودية حتى أسلم وحسن إسلامه. وهذا صبي صغير بروح على الكتاب يذهب للكتاب، وقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم الناس في الأديان الباطلة، هي دين اليهودية دين النصرانية، في هذه المذاهب الباطلة كان من أعلم الناس، قالوا كان ربما يذكر أشياء في كتبهم لا يعلمونها هم، يذكرها ويرد عليه رحمة الله تعالى عليه. كان صبيا، كان صبيا صغيرا. السري السقطي هذا خالد جنيد رحمهما الله يقول: كنت عند أستاذ لمعلم مؤدب، قال: فجلست عنده فقرأنا قول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قلت: يا أستاذ ما الورد؟ قال: لا أدري. قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قلت: يا أستاذ ما العهد؟ قال: لا أدري. قال: سبحان الله، أنت تقول لا أدري الأولى ولا أدري الثانية، فلماذا جعلت لنا معلما؟ لماذا تعلم؟ فأخذه وضربه، وهو صبي صغير، فأخذه وضربه. شوف الولد هذا الصغير ضرب، فقال: سبحان الله، صغير بيقول الأستاذ: سبحان الله، جمعت مع الجهل والغرور الظلم والأذى، كما فوق ما تجاهل ومغرور كمان ويقول الناس معلم، الظلم والأذى. يقولون: فوقع هذا الكلام في نفسه فطلب العلم وتعلم، فكان يقول هو: إنما أعتقني من رق الجهل السري السقط، أعتقني من رق الجهل السري. هذا الولد الصغير، هذا عمره الزمني صحيح صغير، لكن عمره التحصيلي أكبر من عمره الزمني. كذلك الشافعي 13 سنة، مالك يقول له اقرأ الحديث فيقرأ، ثم يقول له أعده فيعيده من حفظه من أول مرة. فتعجب، قال: إني أرى على وجهك نور الطاعة فلا تطفئه بظلمة المعصية. نور العلم، نور الطاعة، لا تطفئه بظلمة المعصية. محمد الفاتح، محمد بن مراد الفاتح، تولى سلطة سلطنة المسلمين وهو ابن 14 سنة وكان يدير البلاد هكذا. فأتفه الأعمار بالنسبة للإنسان، العمر الزمني، العمر الزمني أتفه الأعمار. في عندك عمر اجتماعي، عمر انفعالي، عمر تحصيلي تحصل فيه، هذا الذي يستثمر مثل علماءنا في أعمار قليلة أنجزوا ما ذكروا بعد ذلك، ما ذكرهم الناس بعد ذلك بآلاف السنوات. إذن فإن آنستم منهم رشدا، قال الله تعالى: فادفعوا إليهم أموالهم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.